الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الأحكام على كتاب الرضاء في هذه الدورة التأصيلية الرابعة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلو، تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
قوله رحمه الله كتاب الرضاع، الرضاع بفتح الراء وقيل بالكسر الرضاع، والصواب المقصود هنا الفتح الرضاع، فعال من الرضعة وهي الأحكام المتعلقة بالرضاع. والرضاع الذي يتعلق به الأحكام الشرعية على الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى خمس رضعات مشبعات في الحول، خمس رضعات مشبعات في الحول. إذن تعريف الرضاع الشرعي هو خمس رضعات مشبعات في الحول، فإن كان دون ذلك عددا أو خارج ذاك الوقت زمنا فإنه لا يعتبر رضاعا شرعيا. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث في مسائل متعلقة بالرضاع. أول هذه المسائل أن الرضاع تنتشر الحرمة من جهته كما تنتشر الحرمة من جهة النسب. ولهذا أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صريح في تحريم ابنة الأخ من الرضاع، في تحريم ابنة الأخ من الرضاع. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أن الحرام من النسب سبع، وهن الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، والأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم، والعمات من أي جهة كانت، عمتك، عمة أمك، عمة أبيك، عمة جدك، عمة جدتك، والخالات من أي جهة كنا، خالتك، خالة أمك، خالة أبيك، خالة جدك، خالة جدتك، وبنات الأخ من أي جهة كانت، بنات الأخ الشقيق، بنات الأخ من الأب، أو بنات الأخ من الأم، وبنات الأخت من أي جهة كانت، بنات الأخت الشقيقة، بنات الأخت لأب، بنات الأخت لأم. إذن هذه هي الجهات السبع اللائي يحرمن على الإنسان على التأبيد. إذن الحرام من النسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن الأم التي أرضعتك هي محرم، حرام عليك، و بنتها هي أختك من الرضاع، وبنتك من الرضاع محرم عليك، وأيضا عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، وبنت أختك من الرضاع. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
حديث عائشة صريح لأن الأحكام المتعلقة بالرضاعة في تحريم الزواج على التأبيد هو نفس الأحكام المتعلقة من الولادة. فإذا كان الرجل لا يجوز له نكاح سبع من جهة النسب والولادة، فكذلك لا يجوز للرجل نكاح سبع من جهة الرضاع. فمثلا أمك التي أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك فإنها أختك وهي بنتها من الرضاع، أو أرضعت من ولد من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة. فالشاهد أن هذا الحديث نص في تسوية أحكام الرضاعة بتسوية أحكام الولادة، ويحرم من الولادة أي من جهة النسب، لأن المحرمات منقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريم من جهة النسب والولادة، والثاني تحريم من جهة المصاهرة، والثالث تحريم من جهة الرضاع. نعم.
السلام عليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا أذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك، أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.
وعنها
قال: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها متعددة الألفاظ متحدة المعاني، فهي تدل حديث قصة أبي القعيس، هذا الحديث يدل على أن اللبن للفحل. إذا أرضعتك امرأة فإن زوج هذه المرأة هو أبوك من الرضاع، وأبو أبي هذه الأبو الزوج هو جدك من الرضاع، فهذا التسلسل يحصل كما يحصل في النسب. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله: إن المرأة التي لا تكون ذات زوج وحمل لا تكون ذات لبن. ولو فرضنا أن امرأة درت اللبن من غير زوج، فيكون هذا الرضيع له أم من الرضاعة بلا أب، لأنه لا زوج لها مثلا. وهذا الحديث: إذن له، فإنه عمك تربت يمينك، صريح في أن اللبن يسري حكمه إلى حكم النسب، فإن الإنسان يريده أمه، ثم نجد أن عمة أبيه محرم عليه، وذلك لأن الولادة لا بد فيها من جهتين: جهة الأم وجهة الأب. كذلك الرضاعة لا بد لها من جهتين: جهة المرضعة، جهة المسبب للرضاع الذي بسببه وجد اللبن وهو الزوج. وأما قول عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا يعني قول عروة أن هذا فهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فعائشة رضي الله عنها فهمت من قصة أبي القعيش تعميم الحكم من حيث العموم، يحرم من الرضاعة أو حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى من غير حديث عائشة رضي الله عنها، فحينئذ يمكن أن نقول إما أن عروة قد أخطأ وهذا الحديث حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هو من قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد لأن عروة من أخص الناس بأحاديث عائشة، وإن كان قد تغير لما ورد بغداد على قول بعض المحدثين. وإما أن نقول أن عائشة رضي الله عنها عممت الحكم اجتهادا، فوافق اجتهادها منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كذلك في قصة أفلح قال إذن له تربت يمينك أي افتقرت، هذا مثل الذي قبله فيه دلالة على أن للإنسان يكون عم من الرضاعة كما يكون له عم من الرضاعة، ويكون له خال من الرضاعة كما له خالة من الرضاعة، ويكون له أخت من الرضاعة أخ من الرضاعة كما له أخت من الرضاعة، ويكون له جدة من الرضاعة كما يكون له جد من الرضاعة كما يكون له جدة، وهكذا. ثم أورد في الحديث 40 بعد 300 رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت عند عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة من هذا، وهذا من حسن حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رأى رجلا لم يعرفه عند عائشة لم يتعجل وإنما سأل من هذا، فأخبرت هي النبي صلى الله عليه وسلم بقولها أخي من الرضاعة، فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكم. وهذه اللفظة يستفاد منها التأكد من مسألة الرضاعة من جهة الثبوت ومن جهة سريان الحكم، فلا ينبغي للإنسان أن يسارع في القول إن فلانة أرضعتني مع أن الرضاعة لم تتم 5 رضاعات مشبعات ويكتم ذلك ولا يشيعه. والجهة الثانية أن الإنسان يتأكد من الحكم الشرعي، هل حكم الرضاع يسري لهذه الجهة أو لا، وهل هو في زمن الرضاعة أو لا، فإنه صلى الله عليه وسلم قالها هنا فإنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى من المجاعة أي في الزمن الذي معنى من المجاعة أي في الزمن الذي لا يستغني فيه الولد عن لبن أمه. ومعلوم أن الأولاد لا يستغنون عن لبن الأم ما داموا في الحولين، أما بعد الحولين فكما قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أما بعد الحولين دل على أنه يمكن له الاستغناء. طيب ها هنا سؤال، ماذا لو أن طفلا استغنى عن لبن أمه خلال سنة ثم أرضعت امرأة هذا الغلام وهو في السنة الثانية هو مستغن عن لبن أمه، أي بمعنى أنه مفطوم، فهل يجري أو يسري لبن الحكم اللبن أو لا؟ الجواب يسري إذا شبع بكل رضعته، ما دام أنه يشرب اللبن على وجه كأنه يريد الشبع فمعنى هذا أنه لم يستغني. أما إن حصل هذا بعد الحولين فإن الزمان يغلب، فإن الزمان يغلب فيقال لا يسري حكم رضاعي بعد الحولين. فإن قال قائل فما نقول في حديث أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة أو حديث أبي حذيفة أرضعيه وهو كبير. ونقول إن هذا الحديث أولا قديم، إن هذا الحديث قديم بخلاف حديث فإنما الرضاعة من المجاعة فإنه متأخر. وثانيا أن حديث رضاع الكبير في قصة أبي حذيفة هو حكاية حال وحكايات الأحوال لا عموم لها، بخلاف هذا الحديث فإنه خرج مخرج المقال، والأقوال لها عمومات باتفاق الأصوليين، بخلاف الأفعال فإنها لا عمومات لها. يعني مثلا إذا رأى الإنسان شخصا ما يبول واقفا لا يجوز له أن يعمم فيقول هو كل مرة يبول واقفا، لكن إذا قال قولا يدل على العموم إذن الأقوال تدل على العموم، والأفعال حكايات أحوال، فإنما الرضاعة من المجاعة هذا قول ويدل على العموم فيقدم. وهناك جواب ثالث ذكره بعض شراح الأحاديث والفقهاء، وهو أن تلكم القضية كانت قضية خاصة بمن؟ خاصة، قضية خاصة بأبي حذيفة وما جاء في قصة الرضاعة الكبير خاص في حقه، فحينئذ وإن لم نعلم دليل التخصيص لكن جمعا بين هذه الأحاديث إنما الرضاعة من المجاعة وبين النصوص حتى لا يكون هناك تعارض، نقول إن حكم الرضاعة لا يسري بعد الحولين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما.
حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنها فيها دلالة على أن في قضايا العينية الحكمية إذا تخاصم الناس فإن الذي يقضي بينهم ويفصل بينهم هو ولي الأمر المسلم أو المفتي أو القاضي. فهنا عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه يحكي في قصة عينية حصلت معه، وأن أمة سوداء زعمت أنها أرضعته مع التي تزوجها. طبعا هو لم يقتنع أولا بشهادة هذه المرأة لأي سبب لا نعلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر شهادتها. إذن الآن سؤال، لو أن امرأة واحدة شهدت بأنها أرضعت فلانا وفلانا فهما أخوان من الرضاعة، فهل يعتبر شهادتهما أو لا؟ أما قبل وقوع الزواج بينهما فلا شك أن الأحوط أن تعتبر هذه الشهادة من هذه المرأة ما لم يعلم فسقها، وأما بعد الزواج الذي يعتبره هو القاضي أو الحاكم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفسخ عقد النكاح لمجرد الظنون والأوهام وشهادات من ليس أهلا للشهادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، دونك خذيها. خلقي الصفات الظاهرة، خلقي الصفات الباطنة، مولانا عتيقنا.
قوله رحمه الله في حديث البراء بن عازب أن دونك معناه خذيها، يعني هذا يفهم من سياق الكلام. وقوله أشبهت خلقي الصفات الظاهرة، يعني المقصود بذلك يعني ملامح الوجه وملامح الجسم. وخلقي الصفات الباطنة يعني الأخلاق يعني الحلم، الصدق، الأمانة والصبر ونحو ذلك، الشجاعة من الأخلاق التي لا تظهر إلا بالتجربة والممارسة، بخلاف الصفات الخلقية فإنها تظهر للعيان من أول وهلة ونظرة ولو نظرة عابرة، بخلاف الصفات الخلقية فإنها لا تظهر إلا بالممارسة أو بالتجربة أو بالصحبة والمشاركة والمجاورة ونحو ذلك. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على عدة أمور مهمة. أول هذه الأمور أن الرضاعة معتبرة، أن الرضاعة معتبرة. لماذا الرضاعة معتبرة؟ لأن القصة صارت أن ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي، لأن علي من أقرب الناس إلى حمزة، وهو يعني حمزة عم علي، فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، يعني خذي ابنة عمك. وهذا جانب آخر من جانب حقية علي بالقضية في نظر علي رضي الله تعالى عنهما. ففيه دلالة على أن الأصل في الحضانة أن الخالة تقوم مقام الأم، لأن في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لخالتها، وأن ابنة العم عمي لا تكون حاضنة. وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية بين الفقهاء أن ابنة العم لا تكون حاضنة دونك ابنة عمك. إذن ذكر ابنة عمك هنا لا فائدة منها، لأنها لا تكون سببا في الحضانة. قال احتملتها فاختصم فيها علي، لأن خالتها عنده، وجعفر زيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وهي فاطمة بنت عميس، فاطمة بنت أو أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، ثم لما مات جعفر في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق، ولما مات أبو بكر الصديق تزوجها علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي، يعني المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين حمزة وزيد، فلذلك قال ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فهذا الحديث أصلا في باب الحضانة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم. وقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، وقد يستدل به على أن الأم أن الخالة بمنزلة الأم في الميراث، وهذا أيضا استدلال صحيح عند عدم وجود أصحاب الفروض وعند عدم وجود أصحاب العصبات، فإن الخالة تنزل منزلة الأم عند بعض الفقهاء. ثم قال لي علي: أنت مني وأنا منك، يعني أن ولايتك لي وولايتي لك، فمحبتي لك ومحبتك لي خالصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وجعل عليا في مؤاخاته كما جعل زيدا في مؤاخاة عمه حمدا، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. ولذلك كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته هو جعفر ابن أبي طالب، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. المقصود بزيد هنا زيد بن حارثة، وكان مولا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم له: أنت أخونا ومولانا، امتثل فيه قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، خلصنا كتاب الرضاع، إن شاء الله السبت القادم نأخذ كتاب القصاص. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لأخينا الشيخ محمد أحمد القراء، ولأخينا أبي يوسف إعداد هذا اللقاء، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.